أي من وحي وغيره، فهو أمين رسول الله على وحي ربه. نص العبارة بعد قرن، ذاك ابن حجر العسقلاني ينقل العبارة وليس فيها أي تصرف، وأن معاوية لم يكتب من الوحي ولا كلمة، لكن ابن حجر المكي يتصرف في هذه العبارة بهذا الشكل، أي من وحي وغيره. هذه إضافة منه وتصرف وتحريف للنص ليثبت لمعاوية فضيلة. وإلى هنا انتهى بحثنا، أي أهم ما كان في هذا المقام من الأمور، وخلاصة ما ذكرناه منذ الليلة الأولى أن الذين قتلوا الحسين عليه السلام وباشروا قتله لم يكن فيهم شيعي أبدا، وأن الذين كتبوا إليه وطلبوا منه القدوم إلى العراق ينقسمون إلى فئات، قسم منهم نواصب، قسم منهم خوارج، قسم منهم شيعة، والشيعة ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم استشهد بين يدي الإمام عليه السلام بكربلاء كحبيب ابن مظاهر، وقسم منهم سجنوا
أو قتلوا
قبل مجيء الإمام إلى العراق. هذا خلاصة ما بحثناه حول هذه المسألة. المسألة الثانية، قد استفدنا من مجريات الأمور والدقة في الأخبار والروايات منذ وصية معاوية لولده يزيد إلى كتابته العهد لعبيد الله بن زياد بولاية الكوفة، وإبقائه ذلك العهد عند سرجون ليخرجه في الوقت المناسب. من هذه الفترة، أي منذ وصيته وإلى ولاية عبيد الله بن زياد، دققنا في الأمور ولاحظنا مواقف الولاة من والي المدينة ثم والي مكة ثم والي الكوفة قبل عبيد الله ثم مجيء عبيد الله، وقد توصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن قتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بهذه الكيفية إنما كان مخططا من معاوية نفسه. الأمر الثالث، إن يزيد هو الذي طبق هذا المخطط، فكان يزيد قد أمر عبيد الله بن زياد بقتل الإمام عليه السلام وقتل مسلم، ولم نجد كتابا من يزيد لوالي المدينة أو لوالي مكة يأمره بقتل الإمام عليه السلام، ولذلك نرى أن عبد الله بن عباس يخاطب يزيد بأنك كنت السبب في تشريد الإمام واضطراده وإخراجه من الحجاز، والإمام نفسه عليه السلام قبيل وصوله إلى كربلاء يصرح بأن القوم طردوه من الحجاز، وأمثال ذلك من القرائن والشواهد التي عثرنا عليها. فكان المخطط من معاوية والتطبيق من يزيد وعلى يد أناس مرتبطين بحكومة بني أمية. وتوصل الأمر وانتهى الأمر إلى البحث عن السبب في دفاع القوم عن معاوية وعن يزيد، فتوصلنا إلى هذه النتيجة أنهم إنما يدافعون عن يزيد ويمنعون من لعنه لئلا يلعن الخلفاء ولئلا يرتقى إلى الأعلى فالأعلى، فلو لعن يزيد لعن معاوية، ومعاوية حلقة الباب، ومعاوية هو الحاجز بين سائر المسلمين وبين الصحابة، ومشايخ القوم، فلو حرك الباب لانتهى الأمر إلى أولئك. فعرفنا لماذا يدافعون عن يزيد، لأنه في الحقيقة سيكون دفاعا عن معاوية، والدفاع عن معاوية دفاع عن المشايخ، ولولا يدافع عن معاوية لا سب الناس ولعن الناس أصحاب السقيفة، وهذا واقع الأمر. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأرجو منكم أن تتأملوا فيما ذكرته، فإن كنتم ترون ما استنتجته من هذه البحوث حقا فستوافقوني على ذلك، وإن عثرتم على خطأ أو اشتباه أو سهو فذكروني، فإن العصمة لأهلها، والخطأ سيكون مني حينئذ، فإنه استنتاج واستظهار على ضوء الأخبار والروايات. وأسأل الله التوفيق لنا ولكم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الولاية لأهل البيت، وأن يوفقنا لإحقاق الحق واتباعه ودحض الباطل بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. جمعیتی که همراه حضرت بودن یا بر علیه حضرت، من آماری را در جلسات قبل گفتم که همراه عمر ابن سعد 4000 نفر بودن، همراه کی 2000 نفر، همراه کی 1000 نفر، همراه کی 1000 نفر، آماری را بر حسب اون چی که به دستم افتاده گفتم، اما دقیقا کل اونها چقدر بودن اون را دوباره باید تحقیق بیشتری بشه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام سیدنا.
بارک الله علیکم سیدنا. سیدنا اليوم ذكرت تبارككم في شيخ المراجعات الهامش علقتم على سؤال الثالوث ان لو كان ابن تيمية حاضر لانكر اصل وجود عبد الحسين سيد عبد الحسين شرف الدين، ولا انكر حامد بن سليم بشر، ولا انكر النص ايضا. سيدنا ذكرتم قضية الامام السياسة الحبيبة، وفقط يعني اقتصرتم على انه له، ما ذكرتم من شواهد على ذلك.
شواهد؟ ما يكفي نقل الكبار علمائه، ما يكفي ما يكفي نقل كبار علمائهم عن هذا الكتاب ونسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة. وإن إذا قارنا العبارة المنقولة وكتاب ابن قتيبة لوجدنا النص موجود في كتاب الإمام والسياسة، هذا موجود في كتاب الألف باء الذي هو لأحد علمائهم القدامى، موجود في كتاب العقد الثمين، موجود في غير واحد من كتب تاريخ مكة، حيث ينقلون حتى بعض القضايا توحد ابن قتيبة في نقلها وليست تلك القضية في كتاب آخر، يعتمدون على كتاب ابن قتيبة وينسبون الكتاب إليه.
سيدنا هناك ذكرتم أن يزيد ندم على بعض الروايات أو تصنع الندم، هناك بعض الأخبار موجودة في القراءة ومحنة في مكتبه أن يزيد حينما ورد عليه السبايا قال إني كنت أرضى بطاعتك بطاعتكم دون قتل حسين، التعبير على فكرة ما هو تعليقكم على أمثال هذه الروايات؟
نحن ذكرنا
سلام ندم حينما سمع عويل النساء استقبل الخطبة وبعدها وقال ليتني عملت بنصيحة.
نحن ذكرنا النصوص القائلين بأنه ندم، هم القائلون بأنه ندم ذكروا وقت ندمه وسبب ندمه. في أي حين الندم؟ عندما مقته الناس وانتقده الناس، وحتى جنده جعلوا يتكلمون عليه وأصحابه تفرقوا عنه. في هذا الحين وفي هذه الظروف ندم. هم يقولون وقد قرأت لكم النصوص من السابقين، أي من البلاذري وابن سعد وإلى السيوطي في تاريخ الخلفاء. إذا ندم، لو كان قد ندم فقد ندم بعد أن قامت القيامة ضده في الشام على أثر وجود الإمام السجاد وخطبته، ثم ما شاهده الناس من مظلومية أهل البيت، وبالإضافة إلى أشعاره وتصرفاته مع رأس الإمام عليه السلام وغير ذلك.
يبقى الأمر الأخير يعني وهو لعله المهم في كلامكم في هذه المحاضرات، وهو أن هدف الشيعة قتل المسلمين أو لا، وذكرتم أن الذين ينكرون هذا المطلب أو يحاولون أن يشككون فيه أو يحاولون أن يعتذرون أو يصورون المطلب بتصويرات أخرى، إنما أرادوا بذلك منع لعن يزيد وسبه. والأمر فيه سلسلة مراتب، لأنه يرتقى فيه إلى الأعلى حتى يصل إلى ما تدين به إلى الله. فسيدنا، هل يعني في زماننا الآن، يعني الآن أيضا عكفوا على نسبة قتل الحسين عليه السلام إلى الشيعة، ويعني الذي يظهر من ذلك هو يعني في هذا الزمان الأقل هو ضرب الشيعة، يعني ضرب الراشد كما يقولون، ضرب الشيعة من الناحية العقائدية، من الناحية على سبيل المثال ما بشون التعبير قلنا.
يعني قد بينا واقع الحال على ضوء الروايات والأخبار الموجودة في كتبهم، وأما محاولاتهم للدفاع عن بني أمية وعن يزيد ومعاوية وتبرئة أولئك واتهام الشيعة بهذا الأمر، ربما هذه المحاولات ستبقى، لأنهم سيرفعون اليد عما يقولون وعما يفعلون. لاحظوا كتاب الطبقات لابن سعد، هذا من جملة المصادر المهمة، طبعوه حتى إذا وصل الأمر إلى ترجمة الإمام الحسين عليه السلام لم يطبعوا هذا المقدار من هذا الكتاب. يحاولون أن يغطوا على واقع الحال بأي شكل من الأشكال. وهذه القطعة من كتاب طبقات ابن سعد إنما نشرها المرحوم العلامة رحمه الله سيد عبد العزيز الطبطبائي، حصل على النسخة القطية في بعض المكتبات المهمة في العالم ونشر هذه القطعة. ويحاولون أن يغطون، هذا واضح. وحتى الآن وفيما بعد أيضا لا بد وأن المتعصبين منهم والنواصب وأتباع بني أمية سيستمرون على هذه الافتراءات أو على هذه الأكاذيب أو على هذه التحريفات لواقع الأمر، وعلينا أن نوضح بقدر إمكاننا.
إذن مو هم فقط يحاولون أن يغطون، بل يحاولون أن ينسبون أمور شنيعة في نظر الإسلام إلى الشيعة، كالمعروف عن قضية مثلا تحريف القرآن،
قضية تحريف القرآن وأمثال ذلك من الأمور. هذه أكل الدهر عليها وشرب على أثر كثرة التكرار لهذه المسائل، فأظن أن عاقلا منهم لا يستمر ولا يبقى على هذه النظريات وطرح مثل هذه الأمور، كالتشنيع علينا بالمتعة أو التشنيع علينا بالرجعة أو التشنيع علينا بتحريف القرآن أو التشنيع علينا. هذه أمور قد اتضح الأمر فيها، ولا أتصور أن عاقلا فائما منهم سيستمر على مثل هذه الأمور.
أول أمس لعله، يعني هذا كبير عثمان الخميس، يعني سمعناه ورأيناه أنه ذكرها يعني هاي بعد يعني كأنه
يذكر تحريف القرآن
يذكر تحريف القرآن ويجزيكم خيرا.
أهلا ومرحبا بكم.
مولاي هل صحيح عندما ذكر من أن شيعة الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة كانوا أكثر من 4000 اعتقلهم عبيد الله بن زياد رحمة الله عليه قبل خروج الإمام الحسين من مكة المكرمة؟ جزاكم الله خير جزاك إن شاء الله ولا تبكي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، عليكم السلام. هذا الموضوع ذكرناه من جملة إجراءات ابن زياد في الكوفة، وهذا موجود في المصادر. نعم، عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله.
ومن ما رأيكم في قول العامة في إسلام أبي سفيان في حين أننا وجدنا كل حياته سخرها لدعم الكفر ومحاربة الإسلام وحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعن على لسان النبي هو غضبه وحفيده. ومن المعلوم أن لعن النبي لإنسان دليل دل على عدم إسلامه، فما رأيكم في قول إسلامه يعني؟
إن كان المراد من الإسلام القول بالشهادتين فقد تظاهر أبو سفيان وغيره من أمثاله بالشهادتين إن كان المراد من الإسلام هذا. ولكن قد عرفنا ودرسنا أخبار هؤلاء لا أبو سفيان فقط، بل الذين لم يشتهر أمرهم كما اشتهر أمر أبي سفيان. عرفنا أن هؤلاء إنما تظاهروا بالإسلام طمعا في الرئاسة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان في قلوبهم مرض منذ اليوم الأول، وهذا مفاد قوله تعالى في سورة المدثر في آية حيث أن الله تعالى يقسم الناس في ذلك الوقت وفي مكة بالذات يقسمهم إلى أقسام، منهم الذين في قلوبهم مرض. وقد تحير القوم في تفسير هذه الآية المباركة، فراجعوا تفاسيرهم، فقد رجعت في هذه المسألة إلى حوالي 30 تفسير، وقد وجدتهم مضطربين في معنى هذه الآية المباركة. ثم رأيت ابن تيمية في أكثر من مورد في منهاج السنة ينص على أنه لم يكن في المهاجرين منافق، لم يكن في المهاجرين منافق، وكأن في نفسه شيئا، وكأن في نفس ابن تيمية شيئا يعلم بوجود المنافق حتى في المهاجرين، وهذا بحث لابد أن يكون في وقته المناسب إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام.
إن شاء الله يرعاكم. حقيقة أنا عندي سؤال، يعني أعتقد مو إلى علاقة بالموضوع علاقة مباشرة 100%، ولكن أتربط بين سؤالي وهذا الموضوع. كما تعلمون ونحن أيضا حسب ما نعلم بأن الذين خرجوا على سيد الشهداء هم من الذين يعتبرون خارجون عن الإسلام، يعني كأنما الذي يخرج على إمام زمانه هو يحكم عليه بحكم الكافر، ولا سيما ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حسب ما أعتقد أنا هذا الأمر. ونحن عندنا شاهد وعندنا موضوع نمس هذا الموضوع. طبعا الذين خرجوا عن الإمام الحسين قبل يعني الآن نعم أكو هناك مضايقات وأكو هناك، ولكن قسم خرجوا وقسم لا انضموا مع الإمام الحسين واستشهدوا وأصبحوا شهداء والآن التاريخ وجهي. في هذا الزمان والحرب العراقية الإيرانية عندما أمرنا الله، عندما بدأت الحرب وأشعلها الباغية العراق، نحن عراقيون وكنا في الجيش، وسيد الإمام رحمة الله على روح الطاهرة يعتبر حبيب الحسين، يعتبر حبيب الحسين وهو قام بثورة إسلامية عظيمة ومنقذ للشعب ومنقذ للمسلمين ورفعت رأس الشيعة، فنحن شاركنا في الجيش مع هذا الطاغية. وطبعا احنا الان نبرر نقول اننا مغصوبون مغلوب على امرنا والى اخر الامور، فهل حكمنا كما الحكم في ذلك الزمان يعني يعاملون الذين خرجوا على الامام الحسين اصحاب يزيد بن معاذ عليه اللعنه، نحن نعاقب ونحاسب كما يحاسبون؟ و لا يعني هذا السؤال محيرني، انا صار فتره سالت كثير من العلماء ولكن حقيقة لم أجد جوابا يشفي قلبي، فنطلب ونستميح السيد عذرا إذا تفضل علينا بجواب هذا السؤال. ولكن شكر وجزيل والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري كنتم في الليالي الماضية أم لا، قد قرأت النصوص عبارات تدل على أن الذين قاتلوا الإمام عليه السلام إنما قاتلوه بغضا منهم لأبيه أمير المؤمنين، فكانوا خوارج وكانوا نواصب، وقد صرحوا بذلك، إنما نقاتلك أو نقتلك بغضا منا لأبيك، وقد كان هذا موجودا في مصادر الفريقين. وأيضا خاطبهم الإمام عليه السلام بقوله يا شيعة آل أبي سفيان، فيظهر أن هؤلاء لم يكونوا كفارا بمجرد خروجهم على إمام زمانهم، وإنما كانوا كفار من قبل وقد حاربوا الإمام عليه السلام وهم كفرة، هكذا يظهر من الأخبار. فكانوا نواصب وكانوا خوارج، وأمرهم يختلف مع أمركم، أنتم لاحظوا أنفسكم ولاحظوا ما نقلناه عن هؤلاء القوم الذين كانوا في مقابل الإمام عليه السلام في كربلاء، هل ترون حالكم كحالهم؟ هذا يرجع إلى أنفسكم، فإذا وجدتم حالكم يختلف عن حال أولئك فلابد أن تفرقوا بين الحالين، ويرجع الأمر إليكم في الحكم لكم أو عليكم.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا بالنسبة للنصوص، نص الإمام زين العابدين سلام الله عليه وخطبة زين في الكوفة عندما أظهر أهل الكوفة البكاء والندم بخطبتيهما كأنما وظفوهما ولاموهما، فهذه نص الإمام ونص مثل خطبة زينب المنزل العظيم، كيف نوجه هذه النصوص؟
وبخوا أهل الكوفة،
يستوحى منه أنه يعني مثلا لاموا الشيعة من جايين برا، أنه
ما في عبارة، ماكو عبارة الشيعة،
ماكو عبارات
شيعة، وإنما قال الإمام عليه السلام لهم، أو قالت سيدتنا العقيلة لهم، أنتم الذين قتلتمونا والآن تبكون علينا. نعم، هم الذين قتلوا، وأهل الكوفة هم أكثر الناس الذين خرجوا لقتال الإمام عليه السلام، وإن أثبتنا أن هناك أناسا من أهل الشام أيضا في كربلاء ضد الإمام عليه السلام، لكن الأكثر ولا عم الأغلب كانوا من أهل الكوفة، أما أنهم كانوا شيعة هذا من أين؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
هذا السؤال بحسب ما فهمت من هذه الدروس التي تفضلتم بها حسب النتيجة يبدو أن ما توصفت به أن الخطة التي لقتل الإمام الحسين عليه السلام كانت بن معاوية، وإنما كان المنفذ هو يزيد عليه النعمة. لكن أريد أن أسأل أن هذه الخطة هل لها مؤشر لا قد من عصر الإمام الحسن عليه السلام، أو جاءت بالمتغيرات كما في الإمام الحسن عليه السلام، أو حتى في كلام الإمام الحسين في أول مكتبه المباركة؟ نستضيفكم عبرا ونرجو الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أتمكن من أن أعيد عليكم كل ما قلته في هذا الباب، وإنما ذكرت لكم قرينة على ما أدعيه من وصية معاوية ليزيد، وقرينة أخرى أن الكتب التي جاءت من الكوفة إنما جاءت إلى المدينة في حياة معاوية، وفي حياة معاوية بدأت الكتب من الكوفة تأتي إلى الإمام عليه السلام يدعونه بالقدوم إلى العراق، ثم إن موقف والي المدينة وموقف والي مكة مع الإمام عليه السلام مع الالتفات إلى موقفهما من عبد الله بن الزبير، ثم قضية النعمان بن بشير في الكوفة وإفساحه المجال لسيدنا مسلم بن عقيل وشيعته بأن يتحركوا بكل حرية، كل ذلك في نظر قرائن مضافا إلى كتاب ابن عباس إلى يزيد، ومضافا إلى كلمات الإمام أمير سيد الشهداء سلام الله عليه، ومضافا إلى تصريحاته بأن الذين كتبوا إلي هم سيقتلونني، ومضافا إلى كل هذا نحن توصلنا إلى هذه النتيجة. فلو كان عندكم إشكال على القرائن التي ذكرتها فلكم حينئذ مجال لأن تذكروني بما عندكم من إشكال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال يقول: سماحة السيد، السؤال وإن كان خارجا عن الموضوع إلا أنه مهم جدا، وهو حول سنة زيارة عاشوراء وما يلقيه الخصم من شبهات من أن الأئمة لا يلعنون شخصا بأسمائهم، لا يلعنون
أشخاصا
بأسمائهم.
وشكرا. الأئمة يلعنون الشخص أو الأشخاص بأسمائهم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن أشخاصا بأسمائهم، وهذا ليس بإشكال. وأما سند زيارة عاشوراء فسنده معتبر قطعا، وقد حقق ذلك علماؤنا في الكتب المعنية بهذا الموضوع.
سؤال آخر يقول: برأيكم ما هو أكثر المقاصد اعتبارا حتى يمكننا الرجوع إليه؟
لا أتمكن من أذكر لكم كتابا في مقتل سيد الشهداء يكون معتبرا من أوله إلى آخره وأكثر إتقانا ودقة من سائر الكتب. الآن ما أتمكن أن أعين لكم كتابا.
وشكرا. سيتعرض لذلك سؤال يقول: ما هو حكم حذف مقاطع من زيارة عاشوراء حيث فيها مفسدة للوحدة بين المسلمين حسب تشخيص المكلف نفسه؟ شكرا لكم.
لو أن القوم رفعوا اليد عن الدفاع عن معاوية ويزيد وهند وأبي سفيان وأمثالهم ممن ظلموا الأئمة عليهم السلام حفظا للوحدة الإسلامية، حينئذ هناك مجال لطرح مثل هذا السؤال. أما التصرف في زيارة من الزيارات أو النقص من دعاء من الأدعية فهذا ليس بأيدينا ولا مخول إلينا ولا موكول إلى نظرنا. إن البحث عن الوحدة الإسلامية له مجال آخر، ولا بد من طرح جميع النظريات التي عند المفكرين من الفريقين لتحقيق الوحدة. أما تحقيق الوحدة بالمعنى الصحيح التام فهذا غير معقول. نعم هناك نظريات للتقريب بين المذاهب، وهذا ما ندعو إليه ونصب إليه، ولعل من أحسن الطرق هو العمل بحديث الثقلين المتفق عليه بين الفريقين، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أعطانا الطريق الصحيح والسبيل الواضح للتفاهم وللتقريب بين المذاهب أو للوحدة الإسلامية إن صح التعبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا، ما هو رأيكم في صراحة الشيخ الصادق الثاني في أن هناك وراقة الإمام حسين عليه السلام الدولة البيزنطية والدولة المستقرة في ذلك الزمن، وكانت أدواتها حاول
ذكرنا الآن وفي هذه الليلة بالذات ذكرنا أن الذين كانوا محيطين بمعاوية وبيزيد ويديرون شؤون الحكومة في ذلك الوقت كانوا من النصارى، كانوا من الروم، ولا نستبعد أن يكون هؤلاء عملاء للأجانب في ذلك الوقت وللحكومات المعادية للإسلام، لا نستبعد هذا المعنى. نعم.
سيدنا، عفوا، هذا السائل أخ الذي سأله كان صوته واضح، يقول: ألا ترى أن الشك يعطي صورة غير طيبة للمذهب؟ وسؤال آخر: هل الوحدة الإسلامية دليلا شرعيا كافيا لتغيير الخطب الأولي لموضوع معين أم لا؟
أما بالنسبة للشتم فنحن مستغنون عن الشتم ما دام عندنا أدلة، عندنا براهين، عندنا استدلالات، عندنا أدلة قوية، لا نحتاج إلى الشتم، وإنما هم الذين يشتمون، والشتم عمل أولئك، السب هم الذين فتحوا بابه، وأما السب فأمير المؤمنين في نهج بلاغة ينهى أصحابه عن السب عن الشتم إن كان المراد من السب هو الكلام البذيء، هو الكلام القبيح، فنحن أجل من أن يصدر منا كلام من هذا القبيل. أما بالنسبة للوحدة الإسلامية فالوحدة الإسلامية إن كان المراد منها التخلي عن العقائد الحقة فهذا غير ممكن، ولا أعتقد أن أحدا من الطرف المقابل يتوقع من عندنا أن نرفع اليد عن عقائدنا، اللهم إلا يكون سفيها ولا يلتفت إلى ما يقول ولا يفهم ما يتكلم. وأما إذا كان المراد من الوحدة كما ذكرت من قبل، إن كان المراد هو التقريب بين المذاهب فهذا ما يدعو إليه علماؤنا المصلحون منذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا. وقد ذكرت لكم أن حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أعتقد أن هذا الحديث خير ما يمكن أن يكون وسيلة وسببا للتفاهم وللتقريب بين المسلمين. إنه حديث صحيح ثابت عند الفريقين، نحن نعمل بهذا الحديث فليعملوا بهذا الحديث، حينئذ تتحقق الوحدة إن كان المراد من الوحدة هذا التقريب بين المذاهب، وإلا فالوحدة بالمعنى الحقيقي فغير ممكن.
سيدنا
حسن،
السؤال الآخر يقول ما حكم من يمنع اللعن من إخوان الشيعة؟
يمنع
اللعن
ممن وعمن؟
سؤال
إن كان المراد من المانع أن لا يلعن يزيد ولا يلعن معاوية ولا يلعن الظالمون لأهل البيت فهذا أعتقد أنه خطأ وباطل هذا وخلاف لما عليه المذهب، فإن قوام المذهب هو الولاية لأهل البيت والبراءة ممن ظلم أهل البيت وغصب حقهم، ولا يمكن التنازل عن هذين الركنين في هذا المذهب.
هناك البعض شبهات وشكوك حول بعض قضايا كربلاء والحسين عليه السلام، مثل أن يقول أن الحسين عليه السلام خرج طالبا للحكم، أو التشكيك في بعض الشعائر الحسينية، أو مثلا من قال أن عباس عليه السلام قتل عددا كبيرا في كربلاء، ومشاكل ذات من التشكيكات حول قضايا كربلاء والشعائر الحسينية، فما رأيكم في ذلك وما هي مصلحتكم في مواجهة هذه التشكيكات والشبهات؟
لو كان الحسين عليه السلام طالبا للحكم لما صرف أصحابه ليلة عاشوراء، لما صرف أصحابه في الطريق، لما أعلن عن أنه سيقتل. وأما محاربة الشعائر فإني أعتقد أن حفظ الشعائر كما هي الآن وفي ضمن الأحكام الشرعية وفي ضمن فتاوى الفقهاء ومراجع الأمة، حفظ هذه الشعائر من أهم الواجبات، لأن بحفظها تحفظ رسالة الحسين عليه السلام، وإذا حفظت رسالة الحسين حفظ الدين، وهذا يتضح من خلال ما ذكرناه في بحوثنا في الليالي الماضية. وأما بالنسبة ل شنو كان بعد سؤال عندكم؟
العباس قتل عددا كبيرا مثلا في كربلاء، ينكرون مثلا كيف قتل هذا العدد أو
استبعاد، وأي استبعاد وأي وجه لهذا الاستبعاد في أن العباس عليه السلام أو غير العباس من أنصار الإمام عليه السلام قتلوا العدد الكذائي من الناس؟ ما المانع من هذا أولا؟ وثانيا لو أن أحدا بهذا المقدار يخدش في بعض الأخبار المتعلقة بعاشوراء بهذا المقدار لا يضر، لعله لا يوافق على العدد مثلا، أنه العدد إذا كان بحسب الروايات لنفرض 200 ربما يوافق على 100 ولا يوافق على 100 الثانية، هذا لا يضر كثيرا، إلا أن محاربة الشعائر ومخالفتها هذه الشعائر التي هي من ضمن الأحكام الشرعية وعليها فتاوى الفقهاء، محاربة الشعائر في نظري إن كان من إنسان يفهم فإنه هذا بالأخرى لا يغفر، ذنب لا يغفر في عقيدتي. نعم.
سيدنا
أحمد،
أحمد سأل حول للوحدة الإسلامية يقول: هل قناة الجمهورية الإسلامية وقناة المنار دليلا شرعيا كافيا لرسم مسيرة الدعوة إلى الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام، أم ينبغي الالتزام بوصايا الفقهاء؟
أنا ما تابعت هذين القناتين أو هاتين القناتين من أولهما إلى آخرهما حتى أشهد بصحة ما فيهما أو بطلان ما فيهما. هذا يحتاج، لأن الشاهد يجب أن يشهد عن علم، والشهادة بلا علم باطلة، وأنا لا ما عندي ذلك المجال الذي
الشمس.
ما عندي مجال لأن أتابع قناة الجمهورية الإسلامية فضلا عن قناة المنار الذي هو يتعلق بخارج الجمهورية الإسلامية، وإن كان أصحابهم عندنا محترمون وأصحاب القناتين من أعزتنا وأحبتنا، لكن هذا لا ينافي أنه أنا ما أتمكن من الشهادة بصحة جميع ما في هاتين القناتين، ولا فرق بين القناتين هاتين أو سائر القنوات. وحتى الكتب، لو تسألوني عن رأيك في الكتاب الكذائي، هل أن جميع ما في هذا الكتاب صحيح؟ هذا لابد أن أقرأ هذا الكتاب من أوله وآخره إلى آخره بدقة حتى أشهد بصحة ما فيه حسب علمي ومعلوماتي، لا لا أتمكن. نعم، بالنسبة للقرآن الكريم أو بالنسبة لبعض الكتب الثابتة المعتبرة التي لا كلام في تلك الكتب، هذا لا يمكن التأمل ولا يجوز البحث.
السؤال يقول: إن صوم يوم عاشوراء ورد استحبابه في صحاح القوم، كيف نرد عليه؟
الكلام تقدم في صوم عاشوراء، وقلنا بأن صوم يوم عاشوراء شكرا هذا بدعة. صوم يوم عاشوراء شكرا، أي على أن يكون يوم سرور ويوم فرح، ويصوم الإنسان ذلك اليوم شكرا لما وقع في ذلك اليوم من الحوادث، هذا بدعة من بدع النواصي. وقد ذكرت نصوص عبارات حتى من علماء القوم أيضا، حتى الحاكم النشابوري من جملتهم، حيث نص على أن الصوم يوم عاشوراء من بدع النواصب. قد ذكرتم والحمد لله في أول سؤالكم أن هذا السؤال خارج عن الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله.
أسأل الله التوفيق لنا ولكم، ونسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يكتبه في صحيفة حسناتنا، فإنا قصدنا من هذه البحوث إحقاق حق وإثبات مظلومية للحسين ولأهل البيت عليه السلام، فإذا ثبتت المظلومية للحسين وأهل البيت إذن لابد لهم من ظالم، وحينئذ يعرف الظالم من خلال ما ذكرناه، وكل ظالم ملعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.